صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا مع أبواب الحج، وقد انتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله صيام عرفة. يقول: ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وأنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. رينا دي يعني؟ خلاص خلصناها، يسألوا بعد خلصناها. وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج، ليتقوى على الدعاء والذكر وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة، فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة. يبقى عموم النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة لا يصح فيه حديث. عموم النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة لا يصح فيه حديث، وإنما الثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في يوم عرفة. والإفطار في يوم عرفة للحاج يناسبه الإنسان يتقوى على الذكر وعلى الطاعة وهو أقوى، فمن هنا كان الأفضل في حقه أن يفطر بعرفة، سيما إذا كان سيضعف الصيام، سيما إذا كان سيضعف الصيام. إن صام بعرفة هل نجزم أنه وقع في نهي؟ لا يثبت في النهي حديث، لكن نقول الأولى أن يفطر من أجل أن يعني يستشعر. لكن من أهل العلم من أخذ من قول عيدنا أهل الإسلام وجمع يوم عرفة مع أيام التشريق، فدل أنه هو يعتبر من حج عيد، عشان يوم أكثر من أن يعطف الله فيه عبدا من النار، ويوم يعني فيه خير الدعاء وفيه العفو وفيه كذا، فهو بالنسبة للحاج يدخل في معنى العيد. فمن نظر إلى هذا المعنى أيضا قوى مسألة أنه يفطر في عرفة إذا كان في الحاج. ولكن نعم ليش السائرين يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. فالشاهد من هنا يتبين، معلش أنا مستعد أرفع صوت أكثر من كده عشان الشاهد من هذا إن الأفضل له إن هو يفطر في يوم عرفة لهذه المعاني، وإن كانت كل هذه الاستئنافات لا تخلو من الرد عليه. الجمع بين الظهر والعصر. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة. ودي طبعا ثابت في قصة حديث جابر الطويل صحيح مسلم. طبعا هو الجمع والقصر مش الجمع فقط، يعني المفروض المصنف هنا قال الجمع بين الظهر والعصر، الجمع والقصر بين الظهر والعصر بعرفة، فهنا الثالث الاثنين كله يقصر. جاي كامل. خلوا الأسئلة في الآخر، قول سؤالك بقى عشان يبقى زيه. إن الأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة. الأفضل لو صام أمره لله. خلاص. يقول أن النبي أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وعن الأسود وعلقمة أنهما قال: من تمام الحاج أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفردا. وعن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، سؤالكم، كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة، وإسناده صحيح. وعن عمرو بن دينار قال لجابر بن زيد أقصر الصلاة بعرفة، يعني قال له أقصر الصلاة بعرفة، أمره بذلك. يعني الإفاضة من عرفة، يسن الإفاضة من عرفة، أي الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب. حدثنا قبل ذلك أن الإنسان إذا تواجد في عرفة وجب عليه أن من بعد الزوال من ساعة تواجده أن يظل إلى غروب الشمس. ويسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة، يعني طريقة الإفاضة المسنون أن الطريقة تكون بالسكينة، ماشي. وقد أفاض صلى الله عليه وسلم بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع، يعني البر مش بالجري وكذا، إنما هو يعني الإنسان يعني السكينة رحمة بالناس. وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة مص. العنق اللي هو السير اليسير الرقيق، والنص والإسراع، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، ماشي الحال، وفجوة يعني مكان متسع. ويستحب التلبية والذكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى جمرة العقبة، فيستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا مزدلفة. هذا صحيح، فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل. لعل أشرت قبل ذلك إلى قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في شأن أفضل أهل كل عبادة، فقال: أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم فيها ذكرا لله عز وجل. فعلى قدر الإنسان ما يكثر من الذكر بقلب خاشع، على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستكثر ليؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى من ذكر الله. الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي سنة بينهما. السنة يطلق عليها التسبيح، من قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت في السفر، يعني لو كنت في السفر أصلي السنة كنت أتم. فده التسبيح هنا يطلق عليه يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما سنة. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء، اللي هو الجمع بين المغرب والعشاء. واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها، فجوزه أكثر العلماء وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية اللي هو الجمع. وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة. إذا صلى المغرب دون مزدلفة، يعني قبل ما يصل إلى مزدلفة، عليه الإعادة. دي غريبة على أصحاب الرأي، أنتوا مش واخدين بالكم؟ أصحاب الرأي اللي يقولوا كده المفروض اللي يقول يعني تمشي مع الظاهرية أكثر مش الأحناف. هكمل. وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهة. عندنا الظهر والعصر في جمع بينهم، جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تأخير، دول في عرفة ودول في مزدلفة. فقالوا لو صلى ده الظهر لوحده والعصر لوحده يكره له، لكن الصلاة صحيحة، لكن المغرب والعشاء لا، فكأنهم جعلوا الجمع واجب هنا أو في مزدلفة. الراجح أن الجمع سنة، أن أساس الجمع في الأصل رخصة، أساس الجمع في الأصل رخصة.
جمع سنة وبعدين نقول عليه إعادة.
وإيش؟
هو هنا بيقول هذا جمع سنة.
إيه سنة يا إكس الطريق يعني سنة الجمع ما يقول فينا سنة بمعنى الاصطلاح النظري والله أعلم
إيه
أو يقصد هو عموما اللي دعوة الإجماع هنا منتقدة بالذي يليه لكن يحمل هذا على إن بعض الناس ما بيعتبرش القول الحضر ده كان في نظر يعني ماشي الحال هكذا أو يقال إن هما اختلفوا لو فعل غير إن هو مطالب إنه يفعل بس لو فعل إيه الإشكالية يعني مخالفة السنة عند أصحاب الرأي أحيانا يترتب عليها إثم في مذهب الأحناف يترتب عليها إثم فهو كله عبر بلفظ السنة فمن هنا قال الإجماع لكن الترك بقى فعند الجمهور ترك السنة ما خلاص ما عليه شيء عند الأحناف لا ترك السنة أحيانا يترتب عليه بعض الاسم وبعض الاشياء يعني مثلا الاحناف مثلا تلاقي كتبهم مثلا يقول لك وصلاة الجماعة سنة صلاة الرجل في جماعة سنة يأثم تاركه يعني قال سنة وقال يأثم تاركه هو يقصد هنا السنة بمعنى الطريقة او ان السنة مش الاصل فيها عدم الترك يعني الاحناف لهم في ذلك الصلاحات ها أيوة أوزعت من السنة نعم أنا مستمعك يا شيخ إبراهيم لا أحيانا يعني أحيانا المبيد بمزدلفة والوقوف بها الهيصة اللي عند النساء الصوت اللي عند النساء المبيد بالمزدلفة والوقوف بها في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ثم ركب القفواء حتى أتى المشعر الحرام ولم يزل واقفا حتى أصفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة يعني من الليالي الليلة الوحيدة التي لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيها هي هذه الليلة لم يثبت فيها قيام مطلقا والعلماء ردوا على من قد وجوب الوتر طرفوا هذا الحديث ضمن الأدلة فهكذا إذن لم يزل واقفا حتى أصفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس هذا السنة يقول هذه سنة ثابتة في المبيت بمزدلفة والوقوف بها وقد أوجب الإمام أحمد المبيت بمزدلفة على غير الرعاة والسقاء أو من له عذر عموما والضعف من النساء إلى آخره أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها أما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون الزيادة والمقصود بالوقوف الوجود على أي صورة سواء كان واقفا أم قاعدا سائرا أم نائما يعني عموم العلماء جمهور العلماء قالوا إيه الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر يتواجد الإفاضة يبقى يفيد من عرفات إلى مزدلفة ويتواجد في مزدلفة مجرد التواجد ولو مقدار حط الرحل ووضعه مرة أخرى هكذا بل منه من أجاز العبور من مزدلفة ولو لم يعلم أنه مر عليها المهم لو مر من عليها فيجزئ وحجه صحيح الأصل أن الإنسان عليه المبيت بمزدلفة على مذهب الإمام أحمد إلا إذا كان له عذر مستضعفة من النساء وكذا فالضرورة تقدر بقدرها وإلى آخره لكن الأصل أن الإنسان الله قال ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الإفاضة ف فأفاض إلى عرفات من عرفات إلى مزدلفة ومكث بها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الإنسان يمكث في مزدلفة، لكن هذا الخلاف ينفع في مسألة الزحام الشديد والأفواج والاختلافات إلى آخره. لكن أنا في نظري الإنسان ما يتبعش الفلوك في كل حاجة، يعني في بعض أشياء بيستسهلوا فيها المطوفين، عايز ياخد الناس كده يمررهم ويروح ويصلع مرة واحدة وينتهي. في فرق بين الضعفة واللي معاه نساء ومعاه ضعفة وهيبقى صعب المبيت، فيظل فيها مختار حتى الرحل ويذهب. لكن من استطاع أن يجلس وهكذا على قدر اتباع هدي النبي أساسا على قدر الأجر والقول بالوجوب، وجيه إلا على من عنده عذر. والله تعالى أعلم. نعم. أيوة. الجمهور الحاط اللي هو مجرد الجلوس ده. هو المبيت مش المقصود بانه ينام، يعني مش لازم انه ينام، لكن التواجد. رأي الاحناف وحلاوة تقول رأي الاحناف التواجد قبل الفجر. المالكية قالوا الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار حد الرحل. الشافعية قالوا الواجب هو الوجود بمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، يعني يتواجد لغاية بعد نصف الليل في المكان وبعد كده ايه يبتدي ينصرف، ولا يصرف المكس بها ولا العلم بانها المزدلفة، بل يكفي المرور بها. ده كلام الشافعية، سواء علم ان هذا المكان هو مزدلفة ام لا. والسنة ان يصلي الفجر في اول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام الى ان يطلع الفجر، وهذا في مزدلفة يعني، ويسفر جدا قبل طلوع الشمس، ويكثر من الذكر والدعاء، يعني يظل يقف بالمشعر الحرام يصلي الفجر في اول وقت قبل ان يسفر، يعني قبل ما الضوء يطلع في اول الوقت بغلب، ثم بعد ذلك يقف بالمشعر الحرام ويظل يعني يكثر من الدعاء ويسبح ويهلل ويكبر ويدعو الى ان يسفر الفجر جدا. قال تعالى: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، يعني الإنسان يسرع إذا كان قبل طلوع الشمس يذهب إلى منى علشان يرمي الجمرة بتاعت يوم النحر، ويسرع في وادي محسر والذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. عند المشعر الحرام سنة وليس واجب. الأفضل صحيح، حقه صحيح، ما في إشكالية. مكان الوقوف المزدلفة هو ده بقى السؤال حضرتك. المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر. فعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، يعني يحسن بشواهده. والوقوف عند قزح هو الأصح، يعني جزئية كل مزدلفة موقف ارفعوا عن محسر، يعني عليه العمل عند العلماء عموما مطلق. ماشي. والوقوف عند قزح أفضل في حديث علي أن النبي لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه وقال: هو الموقف وجمع كلها موقف، يعني المكان كله إيه موقف، الإنسان بس يبتعد عن وادي محسن لأنه مكان أهلك الله فيه أصحاب. أعمال يوم النحر، احنا كده انتهينا من يوم 8 ذي الحجة ويوم 9 ذي الحجة اللي عدى الركن الاعظم من الحج، رايحين بقى على يوم النحر ربنا يجمعنا على ذلك عملي إن شاء الله. فأعمال يوم النحر يبدأ بالرمي. طبعا يوم النحر هذا من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم الأيام عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فهو أعظم يوم عند الله في السنة في العام. وعرف من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، والعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، بل وأفضل الليالي عد ليلة القدر على أرجح أقوال العلماء. العشر ذي الحجة الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العام، ولياليها أفضل ليالي العام عدا ليلة القدر، لأن الله قال لما أثنى على هذه الأيام أثنى عليها في القرآن بالليالي، فقال: والفجر وليال عشر، فأقسم بالليالي العشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، والليل تابع لليوم، سيما أن الله أقسم بالليل. فالجمع بين النصوص أننا في ورد خرج من هذا ليلة القدر في العشر الأواخر. ومن أهل العلم من قال: ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي العام، وأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وإن كان الأول أراه أقرب، والله تعالى أعلم. فأعظم أيام عند الله سبحانه وتعالى أيام عشر ذي الحجة، والعاشر فيها هو أعظم يوم عند الله، هو يوم النحر أعظم يوم. إن الإشكالية أننا نستغفل عن هذا اليوم كثيرا، نستغفل عن الطاعة والذكر كثير، مع أنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه. فالشاهد أعمال يوم النحر تبدأ مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت. وهذا الترتيب سنة، إن هو يرمي الجمرة. هو في اليوم ده يرمي كم جمرة؟ هي جمرة العقبة بس كبرى فقط. ثم الذبح، ثم يبقى الأفضل بالأفضلية إنه يرتب كده: يرمي، بعدين يذبح الهدي، يعني مش يذبح حد ثاني، ثم الحلق ثم الطواف بالبيت. نعم، الطواف ده ركن، ده التحلل الثاني، ده طواف الإفاضة. الحلق قبل الطواف مش إشكالية، ما جاي بقى اهو هنقول اهو. نعم، الأفضل أنه يجعل الطواف في أيام التشريق، إذا مرت صح له الطواف، صح يصح يطوف الإفاضة وقت ما يستطيع بعدها بعشر أيام. أبشر. كلمة وحشة واعي. طيب ماشي، طيب ما تقولش ردح بقى، الله ردح. ماشي، قول بقى راء ايه وده ايه، طريقة التنمية البشرية دي. ماشي قول. ماشي، اخوك الدكتور عماد يقول انا بحفظها ردح مش ردح، ردح. فراء رم الرم، والده خلاها ذبح، مفيش ذبح بقى، بقى الذبح صح كده. والحاء اللي هو الحلق، ماشي الحال، ماشي. وبعد كده الطواف. يقول المصنف رحمه الله: وهذا الترتيب سنة، فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه، اللي هو بعد عليه عند أكثر أهل العلم. وهذا مذهب الشافعي. لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله في حجة في الوداع بمنى، والناس يسألون، فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. سبحان الله، مهما تكون أنت حافظ بيجي تعمل لربنا مقدر في الوقت ده وفي اليوم ده، ومهما تكون مرتب بتيجي يعني روحانيات كده تسيطر على الإنسان، وتلاقي ماشي بقى على حسب ربنا يسهلها. خدت بالك انت عارف انت يقول اصابته غفله الصالحين، ساعتها يجي له حته الدرواشه كده، يعني حاجه كده ايه روحانيه بتيجي عليه كده، وتلاقي مش عارف هو لاقي نفسه رايح للدب قبل الحلقه ومسامه مش اشكاليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال له اذبح ولا حرج. ثم جاء اخر فقال يا رسول الله اني لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي، فقال ارمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. فده برضو فيه التيسير، الاحكام فيها مع كده فيها التيسير. وذهب ابو حنيفه، وهذا قول طبعا غير راجح مطلقا، الى انه لم يراع الترتيب الى فقدم نسكا على نسك، الى ان من لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم. وتاول قول الرسول ولا حرج على رفع الاسم دون رفع الفديه، وهذا لا يخفى ما فيه من التكلف، لان الرسول ما قال للرجل رجل جاي يستفتيه، ما قال له افعل ولا حرج وافدي، انما قال افعل ولا حرج فنفى عنه كل الحرج. والفديه هي الحرج الاساسي. التحلل الاول والثاني، ايه هو التحلل الاول وايه هو التحلل الثاني؟ يقول يرمي الجمره يوم النحر وحلق الشعر او تقصيره برمي الجمار وبحلق الشعر، بالاثنين دول مع بعض يحل للمحرم كل شيء يكون تحلل. بعضهم اضاف الذبح، قال يرمي وايه ويرمي ويحلق ويذبح، خدت بالك؟ لكن الاقرب اذا رمى وحلق الشعر او قصره حل له كل ما كان عليه بالاحرام، وله ان يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك، وهذا هو التحلل الاول. فاذا طاف طواف الافاضه حل له بالتحلل الاول كل شيء الا النساء، فاذا طاف طواف الافاضه حل له كل شيء حتى النساء. يعني طواف سبحان الله يا اخوان، في ركن من اركان الحج ممكن تاديه وانت مش لابس لبس الاحرام، صح ولا ما فيه؟ طواف الافاضه بيكون تحلل الاول ورك، وكل لابس لبسه لابس وش الحاج. فده بالنسبه لهذه المساله. فده الانسان، ولذلك الانسان ينبغي ان هو يعجل في التحلل عشان خاطر التحلل الاول والثاني يعني. لكن اذا كان في زحام وكده واخر طواف الافاضه ليس عليه شيء، لكن يستحب للمراه استحبابا شديدا تعجيل عشان لا تدري ياتيها الحيض او ما شابه فيؤخرها. خلاص التحلل الاكبر خلاص انتهى، لان المراه لو اصابها شيء فتحبس. الرسول قال احابس سنه، هي تفضل موجوده لغايه ما تصل طواف الافاضه. اتفضل. شيء ايه؟ اذا كان طبعا بالنسبه للمتمتع، طبعا يطوف، يطوف الافاضه ويسعى السعي عليه، السعي الباقي عليه. هيستناه طبعا. فلذلك المرأة اللي أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة يجب عليها أن تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة، أن تطهر وتطوف، ولا يسعها التساهل في هذا أبدا. فإذا كان معها سعة وقدرة، المسألة مش مسألة ارتباط بالفوق بس، يعني لو في سعة مادية إنها تجلس وتخلي محرمها يجلس معاها وتدفع غرام التأخير بتاعت التأخر، لا يسعها أن تفعل سوى ذلك، لا يسعها أن تفعل سوى ذلك. مش أصل الفوق ماشي يلا نمشي، لا، أنت حالك إيه، تقدري ولا ما تقدريش؟ لو ما تقدريش بقى في الحالة دي تأتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأنها تغتسل وتستشفر وتطوف، لأن ما في يدها حيلة والفروض هتمشي وهتفوتها. لكن إذا كان بمقدارها ده تخلي المحرم يجلس وإنها وإنه يدفعه غرام التأخير، فهذه الحالة لا يسعها سوى ذلك. وده دلوقتي سهل، يعني دلوقتي ده سهل، يعني يوم ولا يومين ولا كذا، أساسا التأشيرة بتبقى معاك فيها ساعة أكبر، هو كلها يغرمه بس ثمن السيارة بتهيألي أو حاجة غرامة يعني كده. الشاهد ينظر، تأجيل التذكرة بس، ثمن تأجيل التذكرة ففي هذه الحالة إذا كان تستطيع هذا فانتظر، ما يتسهلش ذلك. كانت لا تستطيع يبقى تفعل، فاتقوا الله ما استطعتم، هتستشفر جيدا، تستشفر جيدا وتطوف وربنا يتقبل منك. لأي ثواب؟ ها؟ أيوة ده محائط. أيوة ماشي، احنا بنتكلم لو فرض ونزلت بقى يعني. ايوه تاخد اذا كانت غير ضاره. اذا كانت غير ضاره نقف بقى عند رمي الجمار. سبحانك الله. بالنسبه اخوك الشيخ عمرو بيقول في دوره ايه يا شيخ عمرو؟ دوره اللغه العربيه يا شيخ. اخونا الشيخ خالد عبد العزيز هو من الاخوه الافاضل في اللغه العربيه، وعامل دوره مكثفه عن النحو التطبيقي، دوره مكثفه عن النحو التطبيقي، هي عباره عن يعني ان هو بيحاول يدرس النحو بشواهد من القران والسنه والشعر بكذا وتطبيقات عمليه، وهو يعني من الناس الموفقين في من الموفقين جدا في تدريس اللغة العربية، وله جهد مشكور في تعليم اللغة العربية في المقصورة هنا. فمن أراد يعني أنه هو يستكثر من اللغة فله أنه يلتحق بهذه الدورة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذه الجزئية، وبالنسبة برضو يقول لكم لو حد فاته درس من الدروس بتاعت فقه السنة، هم الاخوان اخوه رافعينها على اليوتيوب، رافعينها على اليوتيوب ازاي بقى سألوه؟ نعم حاج قارن. الرسول حاج قارنا صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اصف في الهدي، يعني كنت حجه تمثل صلى الله عليه وسلم. هو بالنسبة لأهل مصر عموما أحلى حاجة هنا التمسك بناسب لأوضاعنا والحالة الاجتماعية، أصل التمسك فرق نسوكين في سفرة وفي نفس الوقت سهل في الذهاب هكذا. اتفضل. توفي عن زوجة وأخت.